تحدث فقط عن التوراة التي يؤمن بها الرسان والتي يؤمن بها الكتاب. هذه الكتب إليهم ولم يجعلها إلى ذاته، وإلا فلو شاء الله عز وجل لحفظها كما حفظ القرآن الكريم. لتحسبوه من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله.
السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم ليس من كلام الله. ليس من كلام الله الكتاب الذي ينسب إلى الله أوامر لا تليق بجلال الله وعظمته. الرب العظيم لا ينبغي لعبد أن يعتقد بأنه يصدر منه من الأوامر العبثية ما يصدر من غيره من البشر، فالرب تبارك وتعالى يتنزه عن مثل هذه الأوامر. فإذا رأينا في كتاب ما نسبة أوامر إلى الله تبارك وتعالى وشرائع لا تليق بجلال الله وعظمته، فهذا يعني أن هذا الكلام ليس من كلام الله تبارك وتعالى. لو سألت المشاهد الكريم، الله عز وجل يريد أن يوحي إلى نبي أمرا ما، ما هو الأمر الذي تتوقعون أن يكون أول أوامر الله لهذا النبي؟ نقرأ ما جاء في سفر هوشع في الإصحاح 1-2. أول ما كلم الرب هوشع قال له، ماذا قال له؟ ما الذي يتوقعه المشاهد أن يقوله الرب لهوشع في بداية نبوته؟ اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة للرب. عجيب، أول أمر من الله تبارك وتعالى لنبي الله هوشع ليس توحيد الله تبارك وتعالى، ليس الحض على طاعة الله تبارك وتعالى. لا، الكتاب المقدس يخبرنا أن أول أمر صدر من الله لهذا النبي ما هو؟ أن يتخذ امرأة زنا وأولاد زنا. ما المبرر؟ لأن الأرض قد زنت زنا تاركة للرب. لماذا أراد الله بهذا الأمر الإلهي؟ هذا الأمر صدر من الله تبارك وتعالى كوسيلة إيضاح لبني إسرائيل. المدرس في أي مدرسة عندما يدخل إلى فصله فإنه يحضر معه وسيلة إيضاح حتى يرى التلاميذ الدرس بأعينهم فيكون استيعابهم أكثر. فمثلا مدرس الجغرافيا يدخل معه خريطة، مدرس العلوم يدخل معه مجسم. الرب حسب الكتاب المقدس وحاشاه تبارك وتعالى أراد أن يقدم لبني إسرائيل وسيلة إيضاح متحركة. ما هي؟ هذا النبي، النبي هوشع وقصته مع زوجه الزانية جومر. ما هي القصة؟ الزانية جومر ستمثل حال بني إسرائيل. كيف؟ بنو إسرائيل تركوا عبادة الله وعبدوا غيره، وجومر الزانية ستترك زوجها هوشع وتعاشر غيره. بنو إسرائيل عبدوا غير الله، وجومر الزانية ستنجب أولادا من غير زوجها. فأراد الله أن يعرف بني إسرائيل بحالهم، فحالهم كحال جومر الزانية. فأمر نبيه أن يتزوج من هذه الزانية وأن تنجب له أولادا من الزنا. إذن أول ما كلم الرب هوشع قال له، اذهب خذ لنفسك امرأة زنا وأولاد زنا، لأن الأرض قد زنت زنا تاركة للرب. ما دامت الأرض زانية فالرب يريد أن يعرفهم بهذه الخصلة الذميمة التي يفعلونها وهي عبادة غير الله، فوسيلة الإيضاح هي أن يأمر نبيا بأن يتزوج زانية. السؤال: هل يلجأ المدرسون اليوم بمختلف كفاءاتهم العلمية واختصاصاتهم، هل يلجأون إلى مثل هذه الطريقة في الإيضاح؟ هل يرى مشرفو التربية وعلماء التربية، هل يرون هذه الوسيلة وسيلة مناسبة في إيضاح هذا الحال؟ في سفر هوشع في الإصحاح 3:1 يكمل القصة: وقال الرب لي اذهب أيضا أحبب امرأة. ما هي صفات هذه المرأة؟ هل هي طاهرة، عفيفة، تقية، نقية؟ لا 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 أبدا، ليس شيئا من هذا. اذهب أيضا أحبب امرأة حبيبة صاحب وزانية. حبيبة صاحب وزانية صفاتها التي تميزها هذه المرأة التي يدعوه الرب للزواج منها، أنها زانية وأنها حبيبة لصاحب. حبيبة صاحب وزانية، ما الحكمة؟ كمحبة الرب لبني إسرائيل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى. فحال جومر مع زوجها كحال بني إسرائيل مع الله تبارك وتعالى. هل يعقل هذا؟ هل الله عز وجل ما وجد طريقة ليفهم بني إسرائيل أحوالهم الشنيعة إلا هذه الطريقة القبيحة؟ لكن ليست هذه الطريقة فقط وردت في قصة جومر وهوشع، بل نبي الله إشعياء نبي من أنبياء العهد القديم. هذا النبي يذكر الكتاب المقدس بأن الله أمره بالتعري 3 سنوات. 3 سنوات والنبي يمشي عريانا أمام الناس من غير أي شيء. لماذا؟ لأن الرب يريد أن يري بني إسرائيل كيف سيعاقبهم الله تبارك وتعالى، وكيف سيأتي بملك آشور فيسلبهم وهم عرى. فأراد الله أن يحذرهم من المآل الذي سيتعرضون له، وأن يعرفهم بالحال الذي ينتظرهم، فأمر نبيه بأن يتعرى لمدة 3 سنين. إذن وسيلة إيضاح. سفر إشعياء في الإصحاح 20:2: تكلم الرب عن يد إشعياء ابن آموص قائلا، نسمع إلى قول الرب: اذهب وحل المسح عن حقويك. والحقوان هما العظمان الناتئان في أعلى الفخذ. اذهب وحل المسح عن حقويك واخلع حذاءك من رجليك. فماذا فعل النبي؟ التزم بأمر الله ففعل هكذا، ومشى معرا وحافيا. مشى عريانا ومشى أيضا حافيا. فقال الرب: كما مشى عبدي إشعيا معرا وحافيا 3 سنين آية وأعجوبة على مصر وعلى كوش، هكذا يسوق ملك آشور سبي مصر وجلاء كوش الفتيان والشيوخ عراة وحفاة ومكشوفي الأستاه خزيا لمصر. إذن الرب أمر نبيه أن يمشي عريانا حتى يري بني إسرائيل ما هي العقوبة التي تنتظرهم على يد ملك آشور، إنه سيأخذهم إلى بابل وهم عراة. إذن لهذا السبب الروحي أمر الله نبيه أن يمشي عريانا لمدة 3 سنوات. التفسير التطبيقي يعلق على هذه الفقرة فيقول: كان أمر الله لإشعياء أن يتجول عاريا لمدة 3 سنوات، وهو اختبار مذل. اختبار مذل، ماذا أذل للإنسان فضلا عن النبي أن يمشي وهو عريان لمدة 3 سنوات؟ إذا كان الإنسان لا يطيق أن يتعرى وهو في بيته وهو وحده، فكيف يتعرى أمام الناس؟ كيف والحال عن النبي؟ وهو اختبار مذل. فقد كان الله يستخدم إشعياء لبيان ما ستختبره مصر وكوش من إذلال على يد آشور، ولكن كانت الرسالة في الواقع ليهوذا أي لشعب بني إسرائيل. إذن هكذا سيصنع الله بكم كما رأيتم في النبي الذي يمشي عريانا لمدة 3 سنوات. هل يعقل هذا؟ هل يلجأ واحد من المدرسين إلى أن يأمر أحد طلابه بكشف عورته ليريه درسا في العلوم مثلا؟ هل يلجأ إلى هذا؟ سبحانك، هذا بهتان عظيم. إن مثل هذه الأوامر لا يمكن أن نوافق بأنها صدرت من كلام الله، لذلك إذا وقعت في كتاب ما فهذا الكتاب قطعا ليس كلام الله تبارك وتعالى. ننتقل إلى أمر آخر من الأوامر العجيبة التي تحكيها التوراة وتنسبها إلى الله العظيم الذي يتنزه عن مثل هذه الدنايا. ما جاء في سفر حزقيال في الإصحاح 4، وهو يتحدث عن أن الله عز وجل أراد عقوبة بني إسرائيل وفيهم النبي حزقيال، فبماذا أمره الله وبماذا أراد أن يعاقبهم؟ قال الله للنبي حزقيال: وتأكل كعكا من الشعير. طيب ما في شيء، تأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم. هنا أريد أن أنبه بأن الكلمة العبرانية بدل تخبزه أمام عيونهم يقول تعجنن، وتعجنن تعني ما يكافئها بالعربي تعجنه أمام عيونهم. فلذلك البعض يقول بأن هذا الخرء الذي يخرج من الإنسان سيخلط بالفطيرة التي يتحدث عنها بكعكة الشعير، والبعض يقول لا، بل هي ستستخدم كسماد تحرق عليه. ما علينا من هذا التفصيل، لنعود إلى النص. الأمر الغريب: تأكل كعكا من الشعير على الخرء الذي يخرج من الإنسان تخبزه أمام عيونهم، حتى يروا هذا القدر بعيونهم، تخبزه أمام عيونهم. هذه عقوبة لبني إسرائيل وفيهم النبي حزقيال. فالنبي حزقيال يحتج على هذا الأمر الغريب فيقول، أو قبل أن نقول احتجاجه نكمل النص، يقول: فقال الرب: هكذا يأكل بنو إسرائيل خبزهم النجس بين الأمم الذين أطردهم إليهم. إذن هذه عقوبة لبني إسرائيل. النبي حزقيال يحتج فيقول: فقلت: آه يا سيد، ها نفسي لم تتنجس من صبايا إلى الآن، لم آكل ميتة أو فريسة، أنا لا آكل المحرمات، أنا لا أدخل شيئا نجسا إلى فمي، كيف تأمرني بأكل هذه النجاسة؟ لم آكل ميتة أو فريسة ولا دخل فمي لحم نجس. إذن النبي يقول: أنا حياتي عايش في الطهر، ما آكل إلا شيء طاهر، كيف تأمرني بأكل هذه النجاسة؟ فسمع الرب لكلامه وتوسلاته وقال له: انظر. فقال لي: انظر، قد جعلت لك خثي البقر، أي خرء البقر أجلكم الله، قد جعلت لك خثي البقر بدل خرء الإنسان فتصنع خبزك عليه. وأنا أسأل: كم الفرق بين خثي البقر وخرء الإنسان؟ ولماذا خثي البقر أفضل من خرء الإنسان ما دام الأمر كله قذارة بقذارة؟ أسأل: هل يمكن لأحد من العقلاء أن يعاقب أي عاص بأي معصية صنع، أن يعاقبه بمثل هذا فيأمره بجمع خرء الإنسان أو خثي البقر ليعجن عليه أو ليخبز عليه فطيرة الشعير ليأكلها بنو إسرائيل أمام الأمم فيرى الأمم نجاستهم؟ هل يعقل هذا؟ هل يوجد من ينسب مثل هذه القاذورات إلى نفسه أو إلى غيره؟ الله تبارك وتعالى يتجلى عن ذلك، وهو سبحانه وتعالى الذي لا يأمر بأمر إلا وفيه الحكمة البالغة. لمثل هذا أقول إن هذا الكلام ليس من كلام الله. سفر حزقيال حدثنا عن الخرء، لكن هناك بلايا أكثر في أسفار أخرى في سفر الخروج في الإصحاح 11 والإصحاح 12 يتحدث كيف أمر الله بني إسرائيل بالسرقة. وليس الأمر على هذا فقط، وليته توقف عند هذا الحد، بل إن الله أمر بني إسرائيل بالسرقة وحسب الكتاب المقدس وحاشا لله تبارك وتعالى، شارك الرب في تخطيط لهذه الجريمة بل وشارك أيضا بالتنفيذ. كيف حصلت هذه الجريمة؟ عندما أراد بنو إسرائيل أن يخرجوا من أرض مصر إلى الأرض المقدسة، فالرب تبارك وتعالى حسب الكتاب المقدس وحاشاه أمر موسى عليه السلام أن يطلب من بني إسرائيل أن يأخذوا حليا من جيرانهم من المصريين على سبيل الإعارة، فأخذوها وانطلقوا إلى أرض فلسطين، فما عاد شيء إلى أصحابه. والرب ليس فقط أمر بهذا الأمر الغريب بل شارك. كيف شارك؟ بأنه جعل المصريين يميلون في قلوبهم إلى إعطاء الإسرائيليين ذهبهم، فالرب شارك في التخطيط والإعداد وشارك أيضا في التنفيذ. لنقرأ النص. الرب يقول لموسى: تكلم في مسامع الشعب أن يطلب كل رجل من صاحبه وكل امرأة من صاحبتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب. كل واحد يطلب من جاره ما عنده من ذهب أو فضة. وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين. إذا مشاركة الرب أنه يعطي نعمة للشعب في عيون المصريين، فيدفعون ما بين أيديهم من ذهب وفضة إلى بني إسرائيل. ثم يكمل النص يقول: وفعل بنو إسرائيل بحسب قول الرب، وطلبوا من المصريين أمتعة من فضة وأمتعة من ذهب وثيابا، وأعطى الرب نعمة للشعب في عيون المصريين حتى أعاروهم فسلبوا المصريين. هل هذا رب عظيم تبارك الله وتعالى عن مثل هذه الأقوال؟ هل هذا فعل رب أم هو فعل زعيم عصابة؟ هل الرب تبارك وتعالى يأمر بمثل هذه الدنايا؟ الله تبارك وتعالى لا يأمر إلا بخير. وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يأمر بمثل هذه الأوامر، فالرب تبارك وتعالى يتنزه بجلاله وعظمته عن مثل هذه الدنايا. أيضا هناك شرائع غريبة وعجيبة في التوراة. المفروض في الشرائع التي ينزلها الله تبارك وتعالى أن تصلح حياة البشر، أن تصلح أحوالهم، فإذا ما طبق البشر شريعة الله تبارك وتعالى عاشوا في سعادة وهناء. وتوراة الله التي أنزلها الله على موسى كان ملؤها الهدى والنور، وكان فيها من الخير ما يصلح أحوال بني إسرائيل، وكذلك الإنجيل وكذلك القرآن. فكل كتاب ينزل من الله تبارك وتعالى يقدم للبشرية الخير إن استقامت عليه، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لكن تعالوا نتأمل في أسفار التوراة وشرائعها. هل هي شرائع تدل على عظمة المشرع أم تدل على عكس ذلك؟ في سفر العدد يتحدث في الإصحاح 5-16 عن شريعة غريبة، وهي شريعة شرب الماء المر. لماذا؟ إذا شك الزوج في خيانة زوجته وأراد أن يتحقق أو أراد أن يرفع عليها دعوى بأنها تمارس الرذيلة والخيانة الزوجية، فيذهب إلى قاض من قضاة بني إسرائيل، فالقاضي يعرض هذه المرأة على شريعة شرب الماء المر. وهذا الماء المر عبارة عن خليط من المواد الغريبة والعجيبة يتحدث عنها السفر ويطنب في ذكرها، ثم بعد ذلك تشربه المرأة، فإذا ورمت بطنها وسقط فخذها فهي امرأة زانية، فيقام عليها الحد فترجم. أما إذا لم يحصل لها شيء بعد شرب هذا الماء الغريب العجيب بما فيه من مكونات غريبة وعجيبة، إذا لم يحصل لها شيء فهذه المرأة شريفة عفيفة. هل بمثل هذا تثبت الجرائم؟ طيب لو كانت هذه المرأة تتحسس من بعض المواد الغريبة والعجيبة الموجودة في هذا الماء المر فانتفخت بطنها، أو مرضت بسبب ذلك، أو هلكت بسبب ذلك، هل يكون هذا دليلا على أنها امرأة زانية غير شريفة ولا عفيفة؟ هل يعقل أن الرب تبارك وتعالى
لا يدع وسيلة لإثبات جريمة الزنا إلا هذه الوسيلة الغريبة العجيبة. وما دمنا نتحدث عن المرأة الزانية فليتحدث عن المرأة عموما في الكتاب المقدس. العادة الشهرية أو الحيض هي فطرة من الله تبارك وتعالى، وهو أمر قدره الله على بنات حواء، وهذا الأمر لا يؤدي إلى أي عيرة أو سبة في حق المرأة. النبي عليه الصلاة والسلام عندما حاضت عائشة قال لها: أتراك نفستي؟ فإن حيضتك ليست بيدك. إذن هذا أمر لا يعاب به النساء، فهذا أمر قد قدره الله على النساء. لكن حين نقرأ في التوراة نجد أن التوراة تعتبر المرأة مباءة بكل ما تعنيه هذه الكلمة. المرأة الحائض مباءة، هي مجمع نجاسات، كل من لمسها يتنجس، كل من مس فراشها يتنجس إلى آخره. فهنا نقرأ النصوص، والنصوص هي ستفرج عن نفسها. سنقرأ في سفر اللاويين في الإصحاح 15، يقول: إذا كانت امرأة لها سيل وكان سيلها دما في لحمها فسبعة أيام تكون في طمثها. أيام الطمث أيام الحيض سبعة أيام. وكل من مسها، لو أحد مس هذه المرأة في زمن حيضها، يكون نجسا إلى المساء، نجاسته ليست وقتية. لو مسها في الصباح فيكون نجسا إلى المساء. ليس هذا فقط، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون نجسا، حتى الفراش الذي يلمسها حال حيضتها فهو أيضا نجس. وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، إذا جلست على فراش فهو نجس. وكل من مس فراشها يغسل ثيابه ويستحم بماء. هل يعقل هذا؟ لماذا؟ ما هي الجريمة التي ارتكبتها؟ أكملوا قراءة السفر لتروا أن كل جريمتها هي أنها حاضت، وهذا أمر لا يعقل، لأن الأمر ليس بيد النساء حتى تستعار المرأة بهذا الأمر. إذن الله تبارك وتعالى يتنزه عن مثل هذه الأوامر الغريبة، فوجودها في كتاب ما يعني أنه ليس من كلام الله. إلى لقاء قادم يتجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدث فقط عن التوراة التي يؤمن بها البروتستان والتي يؤمن بها الكاثوليك. فحفظ هذه الكتب إليهم ولم يجعلها إلى ذاته، وإلا فلو شاء الله عز وجل لحفظها كما حفظ القرآن الكريم. لتحسبوه من الكتاب، ويقولون هو من عند الله، وما هو من عند الله.